بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد. أكثر درسنا اليوم تطبيق. قال عليكم السلام ورحمة الله. ثم إن العلامة عليكم السلام في المختلف بس فصل بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وبين وما إذا لم يعلم. العلامة قدس الله نفسه فصل بين صورتي العلم بتصاعد أجزاء من الدهن فحكم فيها بالحرمة، حرمة الاستصباح إذا كان تحت الظلال وتحت السقف، وبين صورة عدم العلم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن فحكم فيها بالجواز، فوافق المشهور في الأول أي في سورة العلم، والمشهور قائلون بالحرمة، وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف، ولم يدل عليه دليل، وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس التسالم على حرمة التنجيس تنجيس السقف. حاصل كلام الشيخ قدس الله نفسه أن هنا مبنيين في حرمة الاستظلال تحت السقف، مبنى يقول بحرمة التنجيس وهذا يبتني على نجاسة الدخان، إذ لو لم يكن الدخان نجساً لم يكن تصاعده موجباً لتنجس السقف، ومبنى يقول بأن الحرمة تعبدية عليكم السلام ورحمة الله. أصحاب المبنى الثاني القائلون أصحاب المبنى الثاني القائلون بالحرمة التعبدية نفوا مسألة حرمة التنجيس بأن الدخان طاهر، كأن المسألة تدور عندهم بين أن يكون التنجيس للسقف بالدخان حراما وبين أن يكون الاستظلال تحت السقف حراما تعبدا. قال هؤلاء نحن نختار الثاني الحرمة التعبدية، فإذا سئلوا عن وجه ذلك قالوا لأن الدخان طاهر، فيعللون انتفاء حرمة التنجيس بطهارة الدخان، وهذا يدل على أن الدخان لو كان نجساً لكانت الحرمة ثابتة في نظرهم، لأن تعليل المعلول بوجود المانع فرع تمامية المقتضي في نفسه، فلو لم يكن التنجيس ثابتاً بأن كان انتفاؤه لطهارة الدخان لما كان هناك وجه للقول بأن علة انتفاء حرمة التنجيس طهارة الدخان، ينبغي أن يقولوا بأن التنجيس أصلا ليس بحرام، هم لم يقولوا التنجيس ليس بحرام، قالوا الدخان ليس نجس، وهذا يعني تسليمهم بالملازمة بين نجاسة الدخان وبين حرمة التنجيس، فانتفاء اللازم لانتفاء الملزوم وهو نجاسة الدخان، عللوا انتفاء الحرمة بانتفاء نجاسة الدخان، وهذا يعني أن الملازمة ثابتة مسلمة ليست محل كلام بينهم. قال وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا، حكم بأن الحرمة تعبدية لا من باب نجاسة الدخان وحرمة التنجيس المبنية على نجاسة الدخان، لكن هؤلاء عللوا اختيارهم للحرمة التعبدية قال لا لنجاسة الدخان معللا، كل من حكم معللا بطهارة دخان النجس التسالم على حرمة التنجيس، وإلا يعني لو لم يكن حرمة التنجيس ثابتة بل كانت محل خلاف لكان الأولى تعليل التعبد به، الأولى أن يعلل ثبوت الحكم تعبدا لا لحرمة التنجيس، بأنه لا دليل على حرمة التنجيس، لأن هذا من باب إسناد العدم، عدم المعلول إلى عدم المقتضي وعدم العلة، وهذا أولى من أن تسنده إلى وجود المانع. هم قالوا الاستصباح تحت السقف حرام تعبدا، فإذا سئلوا عن وجه ذلك قالوا لأن الدخان ليس بنجس، وهذا يدل على أن الدخان لو كان نجسا لم تكن الحرمة تعبدية، كانت مبنية على حرمة التنجيس. إذن كل من حكم بأن الحرمة في المقام تعبدية ظاهر حكمه أنه يسلم بحرمة التنجيس، طبعا مع ملاحظة التعليل لا بطهارة الدخان. تعليل نفي الاستصباح من باب حرمة التنجيس واختيار الحرمة التعبدية، ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تعبدا معللا بطهارة دخان النجس. هؤلاء اختاروا التعبد لأن الدخان عندهم ليس بنجسين، هذا معللا. حال من من حكم، كل من حكم بكون الاستصباح كذا تعبدا معللا، وهذا الحال له مدخلية في استنباط الشيخ لنتيجة البحث، ويريد أن يقول أن هؤلاء الذين حكموا بأن الحرمة التعبدية من جهة عدم نجاسة الدخان ظاهرهم أنه لو كان الدخان نجسا لكان التنجيس محرما، وكان الاستصباح بالزيت تحت السقف من باب حرمة التنجيس محرم كما لا يخفى. الرابع، هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، مبنيان على أن الأصل من جهة أنه لا نص بالخصوص فيما نحن فيه، النص ورد في الاستصباح بالزيت، أما الانتفاع بالزيت في غير الاستصباح هذا لم ينص عليه، فلا بد فيه من الرجوع إلى القواعد، فلا بد من تنقيح القاعدة. هل مقتضى القاعدة جواز كل شيء إلا ما خرج بالدليل، أو مقتضى القاعدة حرمة سائر المنافع إلا ما خرج بالدليل؟ مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب، هذا مثال لما خرج بالدليل، والاستصباح تحت الظل، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي، ورد فيها ذكر بيعه ليعمل صابونا، والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين ولعله صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين المفيد والطوسي والسيدين المرتضى وابن زهرة والحلي ولعله ابن إدريس كما ينبغي أن يكون كذلك باعتبار أنه من القدماء، المحقق يكون من المتأخرين، والحلي وغيرهم. قال في الانتصار وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجسون. يفهم من ذلك أنه لا يجوز الانتفاع بما يعالجه أهل الكتاب بناء على نجاستهم. وقال في المبسوط في الماء المضاف إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجوز استعماله على حال وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة إنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير، يجوز عند الضرورة والحاجة إليه أن يشرب لا غير. ولعل تخصيص الجواز بالشرب من باب أن الضرورة المذكورة هنا هي ضرورة الحاجة إلى الشرب فقط. وقال في النهاية وإن كان، بمعنى أنه إذا كان الإنسان عطشانا بحيث لا يستطيع أن يتحمل قلة الماء جاز له أن يشرب، لكن لم يجوز له في حال جواز الشرب أن يتطهر به أو أن يبرد جسمه به، لا، الفائدة مخصوصة بمورد الضرورة فقط. وقال في النهاية وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجوز استعماله ووجب إهراقه. لم يجوز استعماله هذا دال بالإطلاق على حرمة الانتفاع، لكن وجوب الإهراق هذا أقوى دلالة، لأنه لو جاز الانتفاع بأن خصصنا الاستعمال المحرم بالشرب والآكل لما وجب الإهراق، فإذا وجب الإهراق فذلك مبني على أنه لا يجوز الانتفاع به بحالين. وقريب منه عبارة المقنعة. وقال في الخلاف في حكم السمن والباذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. وبه قال الشافعي وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره بل يراق كالخمر، هذا كله من تتمة قول الشافعي. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك أي للاستصباح. وقال داود الظاهري إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه. ويفصل في أصل النجاسة، يقول إذا كان سمنا ينجس ولا يجوز الانتفاع به، وإن لم يكن سمنا لم ينجس وجاز الانتفاع به، وهذا ظاهر في أنه إذا كان نجسا حرم الانتفاع به مطلقا، لأن الخبر ورد في السمن فحسب. داود الظاهري له مسلك خاص وهو التعبد والتقيد بما ورد في الكتاب والسنة لا يتعداه أصلا، لذلك سمي ظاهريا، أي أنه لا يتجاوز ظاهر القرآن ولا السنة أصلا. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، دليلنا هذا قول الشيخ قدس الله نفسه الطاهرة، وهو ناظر إلى ما تقدم من أنه لا فرق بين السمن والزيت والفارة، وأنه لا يجوز الاستصباح به ولا أكله ولا الانتفاع به في غير الاستصباح. وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس من العامة، وهو كان من أصحاب المذاهب لكنه درس مذهبه، أنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء. وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس عدا لا يمكن تطهيره، عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد فإنه نجس لا يمكن تطهيره ولا ينتفع به منفعة محللة، لكن مع ذلك ورد في النص جواز الانتفاع به في الصيد فيستثنى مما لا يجوز بيعه للنجاسة. والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة، هذا الشرط بتوابعه وفروعه من إجماع الطائفة. ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، جعل مورد الإذن من النبي صلى الله عليه وآله الاستصباح تحت السماء، وهذا ظاهر في أن سائر المنافع لا يجوز الانتفاع بها من الزيت لعدم شمول إذن النبي لها. قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. هذا ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، هذا كله مما يؤيد الذي تقدم يؤيد كلام صاحب مفتاح الكرام قدس الله نفسه. لكنه عند الشيخ مورد إشكالا وفاقا لأكثر المتأخرين، أكثر المتأخرين ناقشوا في هذا، ويدل عليه أولا أصالة الجواز. لو لم يكن عندنا دليل على جواز الانتفاع وشككنا في الحرمة، فالأصل البراءة والأصل الحل وأمثال ذلك، وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض، وهو مثل قوله تعالى هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا وأمثال ذلك، مما دل على أن غاية خلق ما في الأرض أن ينتفع الإنسان به، ولا حاكم عليهما سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المنع. هذه وجوه ثلاثة إن تمت رفعنا اليد بها عن أصالة الجواز وقاعدة الحل، والكل غير قابل لذلك. أما الآيات فمنها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس، وفيه أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك، والزيت ليس من الأول بل من الثاني، أي مما عرض له النجاسة، فيختص بالعناوين النجسة، الرجس يختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العاشر على الخلاف في العدد، يعني بعضهم يجعلها 7 بعضهم 11 بعضهم يجعلها 10، لا ما عرض له ذلك، فيختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العشر، مع أنه لو عم المتنجسة لازم أن يخرج عنه أكثر الأفراد. أقول هذا بناء على أن ملاك الاستهجان الكثرة ولو بلحاظ الأفراد، أما إذا قلنا بأن ملاك الاستهجان ندرة الباقي بلحاظ العنوان، فمن الواضح أن الذي يخرج عن عموم الآية هو عنوان المتنجس أو أفراد المتنجس المندرجة تحت جامع واحد، أما سائر العناوين فهي باقية. فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه، مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان، بمعنى أن الذي تدل عليه الآية وجوب اجتناب الرجس الذي هو من عمل الشيطان، لا اجتناب كل رجس يعني من مبتدعاته، فيختص وجوب الاجتناب المطلق أو وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان، سواء كان نجسا كالخمر أو قذرا معنويا أو قذرا معنويا مثل الميسر. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ والدبس إذا تنجست، والدبس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان. إن قلت كيف تقولنا الخمر من أعمال الشيطان، نقول نعم، لأنه هو الذي دعا الإنسان إلى صنعه وسول له كيفية صنعه. وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف، إن أريد من عمل الشيطان ما كان من مخترعات الشيطان كالنجاسات العينية مثل الخمر أو النجاسات المعنوية كالميسر والأنصاب والأزلام، فيرد الإشكال المتقدم. أما إن أريد من عمل الشيطان فعل المكلف للذوات، مرة نطلق عمل الشيطان على الذوات كالخمر والميسر والأنصاب، الخمر ذات والميسر أيضا ذات والأزلام أيضا ذات، أما مثل الكذب أو الزنا والعياذ بالله هذه ليست ذوات، هذه أفعال، فلماذا لا نحمل الآية على إرادة فعل المكلف؟ اجتنبوا الرجس من عمل الشيطان بمعنى الفعل الذي يصدر من المكلف بوسوسة الشيطان. قال وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغوائه أي الشيطان، ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاص، بمعنى أن حمل الرجس على الخمر إنما هو من جهة كون شربها رجسا، وكذلك الأزلام استعمالها يكون رجسا وهكذا. فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان. يقول هذا الكلام لا بأس به، معقول ثبوتا، لكن هذا لا ينفع المستدل، لأن انطباق هذا المعنى على الخمر استفيد من نفس الآية، فلا يمكن حينئذ الاستفادة من الآية فيما لا دليل عليه كالزيت في غير الاستصباح. ما الدليل على أن الانتفاع بالزيت في غير الاستصباح رجس من عمل الشيطان؟ إن قلت أنه متنجس قلنا أن الآية ليست ناظرة إلى لا إلى ذات النجس ولا إلى ذات المتنجس، بل الآية ناظرة إلى الأفعال التي لا تصدر إلا بإغواء الشيطان. فإذا لم يدل الدليل على أن الانتفاع بالزيت في غير الاستصباح من عمل الشيطان فلا يمكن الاستفادة من الآية. وإن شئت قلت أن هذا المعنى الأخير يستلزم أن يكون التمسك بالآية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا نشك أن الانتفاع بالزيت في غير الاستصحاب من عمل الشيطان أو لا. كما يقال في سائر المعاصي إنها من عمل الشيطان، فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا. الشيخ يريد أن ينبه القارئ إلى أنه إذا دل الدليل على أن استعمال المتنجس رجس من عمل الشيطان لم نحتاج إلى هذه الآية، لأن المقصود بالرجس ما هو؟ المعصية. خب ذاك الدليل خاص يتكفل لنا بالحرمة. فقبل أن تتحقق قبل أن يتم الاستدلال بهذه الآية تثبت الحرمة. هذا نعم. وكيف كان فالآية لا تدل على المطلوب، ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى والرجز فهجر، أو والرجز فهجر قرأت من القراءتين، بناء على أن الرجز هو الرجس. وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث بناء على أن كل متنجس خبيث. الشيخ يقول الخبيث هنا في مقابل الحلال، والظاهر أن المراد بذلك ما يكون متعلقا للآكل وموردا للآكل. والتحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع، إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الآكل بقرينة مقابلته بحلية الطيبات. وأما الأخبار ليس هنا كثير مطلب نقرأ يعني. فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول. يستفاد من رواية تحف العقول على دعوى البعض حرمة الانتفاع بكل ما فيه نجاسة كإمساكه والتقلب فيه وأمثال ذلك، والمتنجس فيه نجاسة، إذن يثبت برواية تحف العقول حرمة الانتفاع بالمتنجس. ولكن يرد على هذه الرواية أولا أنها ضعيفة السند، ودعوى انجبارها بهذا في هذا المورد وإن كانت مستندة إلى كلمات المتقدمين، إلا أنه في مقابل ذلك كلمات بعض الفقهاء كالمحقق والعلامة مما يستفاد منه خلاف ذلك، ولا يحصل حينئذ الانجبار المطلوب في المقام. ثانيا يمكن أن يقال بأن هذا مخصوص بالنجاسات الذاتية لا المتنجسات، لأن موردها وجوه النجس، بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. قال وفيه ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة، أي العنوان الذي يستتبع النجاسة، لأن الوجه هو العنوان والدهن ليس عنوانا للنجاسة. والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره. الشيخ يقول الذي يستفاد من هذه الرواية أن حرمة التقلب والانتفاع تدور مدار العنوان الذي تثبت له النجاسة كالخمر، فإنه عنوان تثبت له النجاسة، فيحرم إمساكه والتقلب فيه وأمثال ذلك من الانتفاعات. نعم نعم. إن قلت الزيت وإن لم يكن بهذا المعنى واجها من وجوه النجاسة، لأن عنوان الزيت ليس من العناوين المستتبعة للنجاسة، لكن كونه ملاقيا للنجاسة يكفي في ترتيب الأثر، لأن الملاقي للنجاسة عند الشارع كالخمر في استتباع النجاسة. رد الشيخ على ذلك بأن الملاقي للنجاسة يستتبع النجاسة لا تثبت له النجاسة، وفرق بين الأمرين. يعني ما يكون من وجوه النجاسة هو العنوان المحكوم بأنه نجس كالخمر والكافر والباول والمني، لا العنوان الذي يسبب عروض نجاسة الغير على الشيء مثل الملاقاة. الملاقاة عنوان يسبب النجاسة يستتبع النجاسة لكن ليس من عناوين النجاسة، فرق بين الأمرين. لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره، ولذا لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة. بالفعل الفقهاء يذكرون أن المتنجسة النجاسات 11 أو 7 أو 9، لا يذكرون منها ملاقية النجس. السبب أن العرف لا يرى نجاسة الملاقي غير نجاسة الملاقى، بل هي نفسه، ولذلك يعبر عنها بالسراية. نعم، ما هو مناط السراية، ما هي حقيقة، وهذا كأمر آخر. مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجسين، ومنها ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه. الرواية التي تقول خذه وألق ما حوله، أو الرواية التي تأمر بإهراق الموائع المتنجسة، تدل على أنه لا مجال للانتفاع بها وإلا لما وجب إهراقها. وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة، مثل قوله يهريق المرق ونحو ذلك، وفيه أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل. يمكن طبعا أن نورد على هذا الاستدلال بأن أغلب هذه الروايات وردت في موارد لا ينتفع بها بما تنجس فيها في غير الأكل منفعة معتدا بها، فإذا حرم الانتفاع بها في الأكل صدق أنه لا منفعة لها فتهرق. فإن قلت يبقى الاستدلال تاما، لأن الأمر بإهراقها تعبدا يكشف عن ذلك، الشيخ يقول لا، مو معلوم أنه أمر تعبدي، هذا كناية، هذا إرشاد إلى نجاسة المائع وأنه لم تبقى فيه منفعة، من قبيل ما ورد في العصير العنبي من أنه لا خير فيه. خب لا خير فيه يعني أنه أصلا لا ينتفع به تمام أبدا؟ لا، المقصود أن المنفعة المطلوبة المتوخاة المترقبة من هذه العين تنتفي. فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن، والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا. خب الكلام في غير الاستصباح، ومع ذلك وردت الرواية مطلقة بإهراقه، بمعنى أنه لا خلاف في جواز الاستصباح بالزيت المتنجس، ومع ذلك الإمام يأمر بإهراقه، فلو حملناه على التعبد لزم التنافي، بينما لو حملناه على الإرشاد فالمقصود به أنه إن لم تنتفع به في الاستصباح فارمي به واطرحه. فالمراد اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل. هذا عن الأخبار. إذن لا الكتاب يدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس، ولا السنة تدل على ذلك. وأما الإجماعات ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها، فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب. هذا ما يسمى بمعقد الإجماع، وهذا الأمور المهمة عند تتبع كلمات الفقهاء لتحصيل الإجماعات، يجب أن يتأمل المتتبع. فيما يدعي الفقيه الإجماع عليه، فربما يقرن أحكاما متعددة ثم يدعي الإجماع ولكن نظره في دعوى الإجماع إلى بعضها لا إليها كلها. الشيخ يقول أن الإجماع في كلام السيد المرتضى إنما هو على نجاسة ما باشره أهل الكتاب، لا على حرمة ما تنجس بمباشرتهم، وهو نجاسة ما باشره أهل الكتاب. وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس، فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس. أنا أجعل كلام الشيخ في مناقشة دعوى الإجماع المستفاد من كلام السيد المرتضى رحمه الله تعالى أنموذجا، وعليكم أن تحذوا حذو ما نفعله، لأننا لن نناقش استنباط الشيخ الآن من كلمات سائر الفقهاء، لكن سنناقشه فيما استنبطه من كلام السيد المرتضى من باب التوضيح. فلنرجع إلى كلام السيد المرتضى، قال في الانتصار: وممن فردت به الإمامية في صفحة 80 أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك. وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. الشيخ يقول المفهوم من هذه الكلمة أن السيد المرتضى في مقام ادعاء الإجماع على نجاسة ما بشره أهل الكتاب لا على حرمة الانتفاع على ما تنجس بمباشرتهم الذي هو حكم متفرع على نجاستهم. ما القرين على هذا الفهم؟ يقول قوله واختلف باقي الفقهاء في ذلك، لأن الذي اختلف فيه باقي الفقهاء هو نجاستهم لا الانتفاع بالمتنجس، فإنهم لم يختلفوا. أقول هذا الكلام محل إشكاله، يعني يرد عليه إشكالان. الأول أن الإنصاف كونه خلاف الظاهر، لأنه لا عين ولا أثر في قوله واختلف باقي الفقهاء في ذلك وما قبله عن النجاسة. نعم ذكر في ذيل كلامه المتأخر أن سؤر الكفار نجس. لاحظوا الإجماع من أين يستفاد من هذه العبارة؟ من قوله ممن فردت به الإمامية. خب الذي انفردت به الإمامية ما هو؟ النجاسة أو لا يجوز أكله ولا الانتفاع به؟ هو ادعى انفراد الإمامية بعدم جواز أكل ما باشره أهل الكتاب. ولو تنزلنا عن هذا الإشكال وقلنا أن دعوى الإجماع ليست على هذا بقرينة قوله واختلف باقي الفقهاء في ذلك، فنقول أن هذه القرينة أيضا ليست في صالح الشيخ، لأن المفروض أن اختلاف باقي الفقهاء إنما هو في نجاسة أهل الكتاب لا في حرمة الانتفاع بما باشروه. ليش؟ لأنه قال حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجسون، مع وضوح عدم وقوع الخلاف في نجاسة السؤر للنجس وعدم وقوع الخلاف في عدم جواز أكله ولا الانتفاع به. من أين نستفيد هذا؟ من قوله واختلف باقي الفقهاء في ذلك. القرينة التي يجعلها الشيخ دليلا على أن الإجماع على النجاسة وعدم النجاسة هي بنفسها تقتضي عدم الخلاف في حرمة الانتفاع بسؤر الكفار. تبهتوا؟ لاحظوا فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة، نرجع إلى الصفحة 86، فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس. هل مراد الشيخ أن أحكام النجس لم يسق البحث الكلام للبحث عنها أصلا؟ هذا خلاف ظاهر كلام السيد المرتضى، لأنه ادعى عدم جواز الأكل فهو ناظر إلى هذه الأحكام، أو أن مقصود الشيخ أن أحكام النجس لا خلاف فيها وإنما الخلاف في النجاسة وعدمها. خب هذا ليس في صالح الشيخ، لأن لازم ذلك أن يكون الانتفاع بالمتنجس أمرا مفروغا عنه وأنه حرام، وإنما الكلام فيما باشره أهل الكتاب أنه متنجس أو لا. إذن إن مناقشة الشيخ فيها كلام. قال: وأما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه. انتبهوا، يعني كثيرا ما يقال الإجماع دليل لبي لا إطلاق له، فينبغي أن يلاحظ أن حجية الإجماع تتبع دائرة عقاده، وهي التي يعبر عنها بمعقد الإجماع. صحيح الإجماع دليل لبي لا إطلاق فيه، لكن إذا ادعى شخص الإجماع على أمر مطلق ووافقه الآخرون، أو كانت فتواه مطلقة واتفقت مع فتاوى الآخرين، يكون معقد الإجماع مطلق، وإطلاق معقد الإجماع لا يتنافى مع لبية الإجماع. المقصود أنه إذا لم يكن معقد الإجماع مطلقا فلا ينبغي أن تبني على الإجماع في مورد الشك، هذا المقصود. أما مع إطلاق معقد الإجماع فلك أن تتمسك بإطلاق معقد الإجماع لتطبيق الحكم على مورد الشك. مثلا أجمع الفقهاء على أن الماء طاهر، وشككنا أنه الماء المتغير بمجاورة النجس طاهر أو ليس بطاهر، لك أن تتمسك بمعقد الإجماع هنا بدعوى أن من عقد الإجماع على طهارته مطلق الماء، لا ترفع اليد عن هذا الإجماع إلا مع الاختلاف في هذا المورد فيما جاور النجس، تقول هذا محل خلاف كيف ندعي الاتفاق فيه. إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، فإن الثانية يشمل الأحكام كلها. لو كان إجماع الشيخ على أن على أحكام المتنجس أنه لا يجوز أكله ولا الانتفاع به كذا، حينئذ يصح دعوى الإجماع ويصح التمسك به. أما إذا ادعى الإجماع على أنه نجس لا يجوز فعل كذا وكذا فيه، فمن الواضح اختصاص الإجماع بالنجاسة، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع موردا للخلاف، لأنه الظاهر من قولنا دليلنا إجماع الفرقة فافهم واغتنم. وأما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، هذا مورد الإجماع، أصل حرمة بيع النجس واستثناء الكلب والزيت، لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع به. نعم هو قائل بذلك، هذا لا ينكر، لكن الإجماع على ما في كلامه على الحكمين الأولين، على المستثنى والمستثنى منه. وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا. وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو ظاهر المفيد وصريح الحلي، لكن دعواهما الإجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف. ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. هذه الدعوة معارضة بدعوى المتأخرين على أن الحرمة مخصوصة بموارد خاصة. وحيث إن الكلام عن الإجماع في المقام لا عن الشهرة الجابرة حتى يكتفى بما تقدم من كلمات القدماء، بل الكلام عن الإجماع فلا بد من ملاحظة كلمات المتأخرين كالمحقق والعلامة وأمثال هؤلاء، وذلك لأن ذهاب مثل المحقق يكشف عن عدم انعقاد اتفاق يفيد القاطع في زمانه قدس الله نفسه، لأن المحقق لا يخالف الإجماع، فمخالفته تكشف عن عدم الإجماع في عصره. وهكذا قال في المعتبر في أحكام المتنجس وكل ما إن حكم بنجاسته لم يجوز استعماله. وإطلاق هذا الكلام يشمل جميع أنحاء الاستعمال. ونريد بالمنع عن استعماله الاستعمال في الطهارة وإزالة الخباث والأكل والشرب دون غيره، مثل بل الطين وسقي الدابة. يجوز بل الطين وسقي الدابة. أقول إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير، فلا يحرم الانتفاع بهما، داخل في قوله دون غيره. وأما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة والأكل والشرب. الطهارة المقصود بها التطهير، إزالة الخبث، عبر المحقق عنها بإزالة الخبث وعبر عنها العلامة بالطهارة، لأن من الواضح أن المقصود بالطهارة ليست الطهارة الحدثية، إذ اشتراط الطهارة فيها أوضح من أن يبين. والأكل والشرب، وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب، محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله لا جعله ماء يعجن به، وبأنه انتفاع فيكون سائغا للأصل. ولا يخفى أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وعلى اللهم صل على محمد.